الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت أسأل أخواني وأقول لهم في ماليزيا الآن الشبكات الاجتماعية قربت البعيد، وش الشبكات المتداولة؟ قالوا عندنا الفيسبوك وسناب شات والإنستغرام. فالليلة أتوقع أكلكم إن شاء الله بتنضمون لحساباتي هذه، ولا بوقف المحاضرة. أعتبر أنه خلاص تم الموضوع. بارك الله فيكم. هذه دعابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أني سعيد بالجلوس معكم، وأحب أن تكون الجلسة أطول من هذا والله، بس ما أدري كيف الوقت تلخبط علينا يا دكتور، يعني نص ساعة ما تكفي. يعني أنا عندي لكم 10 محاضرات، يعني مسجل 10 محاضرات، وهذه هي.
إحنا على موعدك اللي بعد تمشي عندك موعد. تعتذر لوبا الشباب يسمعك لله.
أي ف.
يعني كنت أعتذر للموعد.
صعبة يعني ممكن أخرهم قليلا، زحزحهم قليلا أو شيء.
نريدك الليلة كامل، بس أنا خالد بتكنسل بارك الله فيك.
لأن حقيقة يعني متى توفر؟ أنا جيت من تركيا إلى هنا قعدنا في الطيارة 11 ساعة. وأنا كنت أحدث نفسي، هذا طبيعي، حديث النفس للنفس. هل في شيء يستاهل انك بتشم هذا العناء؟ فبدأ تقول لنفسي نعم، مقابلة مسلم واحد والابتسام في وجهه دون ان يكون هناك اي حديث بينكما حتى لو كان اصم، هذه تستاهل هذا العناء، وليس بعناء. واصلا ايش قيمة الحياة لما تفكر؟ والله اعظم من اي صفقة تجارية، واعظم من اي صفقة سياسية. فيجب ان نضع الأشياء في مقاديرها، ندرك قيمة الأشياء. هناك أشياء كبيرة في الحياة تهون لأننا تعودنا عليها أو لا نقيم لها وزنا، وهناك أشياء صغيرة نحن ضخمناها. هذا الفنجال مثلا لو إنسان قربه جدا من عينه، ما الذي يحدث؟ يحجب عنه رؤية الأشياء العظيمة. وبالمقابل أنت ترى النجوم والقمر صغيرة جدا، والعيب للطرف لا للعين في الصغر. مو من النجم صغير ولا القمر صغير، العين مع البعد لا ترى. فيجب أن نعيد تقييم الأشياء. هنا أنا مرتب لكم 10 محاضرات كما قلت لكم، سأعطيكم عناوين فقط لهذه المحاضرات العشر. المحاضرة الأولى الغربة، الاغتراب. هناك الاغتراب بالمفهوم الأخلاقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء هؤلاء ليسوا ناس مندسين أو منعزلين أو يضعون رؤوسهم في التراب، وإنما هم يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس، وهم أهل خير كثير أو قليل. هم قليل من الناس، في أهل سوء كثير، من يعصيهم من الناس أكثر من من يطيعهم، ومع ذلك عندهم الروح الإيجابية، ليست الروح الانعزالية وإنما الروح الفاعلة، الروح الإيجابية. وهناك الغربة الغربة يعني الجسدية، وأعني بها أن يكون الإنسان في بلد غير بلده، وفي وطن غير وطنه، وفي قوم غير قومه، وهذه تسمى غربة. يقول القائل، يقول: وإني والعبسي في أرض مدحج. مدحج تعرفون أنتم يا شيخ، أيوة، غريبان شتى الدار مختلفان، وما كان غض الطرف منا سجية، ولكننا في مدحج غربان غريبان. إني غريب غريب الروح منفرد، إني غريب غريب الدار والنسب. إذن قد يجتمع في الإنسان الغربتان معا، فيكون هناك غربة للجسد وهناك غربة للروح. في مفهوم ثالث للغربة، وهو الاغتراب النفسي. بعض الناس يكون عنده حالة من الاغتراب، يعني ليست مبنية، هو يعيش بين ظهران قومه وأهله، وفي أسرته وعشيرته، وربما يكون لا يختلف عنهم في تدينه في صلاحه، ولكن عنده حالة من الانعزال النفسي، وهذه أقرب أن تكون آفة نفسية، شعور نفسي اختلقه هذا الإنسان، ما استطاع أن يتكيف مع الناس، ما استطاع أن يتعرف إليهم أو يعرفهم بنفسه. الغربة، غربة الجسد وغربة السفر فيها معاني عظيمة جدا وتستحق فعلا محاضرة. هل الغربة شيء مذموم؟ أم الغربة شيء محمود؟ هل الغربة شيء محزن مخيف؟ أم الغربة شيء مفرح وسار؟ الأهل وإلى الماضي وإلى الطفولة وإلى الوطن، فتصبح الغربة في شأنه بلاء. ويمكن للإنسان أنه يقرأ الأشياء الجديدة بوجه يعني بصورة إيجابية وبوجه إيجابي وبروح جميلة، فيحس أنه يعني ليس غريب حقيقة، لأن الأرض هذه مخلوقة له، ما خلقت أنت فقط لليمن ولا مثلا السنغال أو فلسطين، أنت مخلوق للأرض كلها، والأرض كلها مخلوقة لك. وأبوك وأمك لما خلقهم الله قال لهما، هل قال الله لهما خلوكم من زوين ومن طوين في رقعة من الأرض محدودة؟ هل قال الله هذا؟ ماذا قال؟ اسكن أنت وزوجك الجنة وإيش؟ وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما يعني في أي مكان، اضرب طول وعرض. يجب أن نتفهم هذا المعنى. النقطة الثانية، المحاضرة الثانية عنوانها الأدب، والعرب يقولون يا غريب كن أديب، يا غريب كن أديب، ويقولون فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وهذه معاني لا ليس معناها مثلا النفاق، لا، هذه معناها الذوق، خلك صاحب ذوق. لما تكون في بلد ينبغي أن تراعي مشاعر أهل البلد، إنه يعني هم أحق بالبلد منك وهم يعتقدون هذا الأمر، ومن هنا على الإنسان أن يراعي الأخلاق الكريمة في التعامل معهم، الالتزام بالنظام، الالتزام ب، وأيضا تفهم بعض الحالات. أنا أمشي دائما بثوبي هذا حيثما سافرت، تخليت عن الغترة والطاقية أحيانا، ولكن الثوب هذا شفت أنه يناسبني من الناحية الراحة النفسية وكذا، ويخفف علي البحث عن ملابس معينة في كل بلد، فصار مميز، يعني أي واحد يشوفك يدري أنك لست من أهل هذا البلد. فهذا تجد أنه في فئة من الناس يأتي ويسلم عليك ويصافحك. اليوم مثلا واحد في الفندق ما يعرفني، هو زوجته سلم وابتسم، ومن وين أنت؟ أنا لما سلم وقلت يمكن يعرفوني، بس لما قال من وين أنت أدركت أنه مجرد أنه عرف الثوب ما عرفني. فلما قلت أنا من مكة، طبعا ما يحتاج تقول مثلا الرياض القصيم، مكة يعني يفهمون منها شعار البلد الذي أنت فيه، فوجدتهم مبسوطين ويهلون ويرحبون وإلى آخره. وعلى العكس أحيانا أكون أمشي في بعض الشوارع في بعض الدول وتجد ناس ماشيين في السيارات في الطرقات يصرخ بك من بعيد، يقول اذهب إلى بلدك، معناه يعني نعرف أنه في كل بلد من يسمون بالعنصريين أو باليمينيين أو بالمتطرفين أو بمن يكرهون المهاجرين أو من يكرهون الغرباء حتى لو لم يكونوا مهاجرين. طبعا هؤلاء لا يفقهون أنه وجود الغريب عندك خير لك حتى اقتصادك ونهضة بلادك. السواح من أهم مصادر الثراء الكثير من دول العالم، لكن بعض الناس قد لا يدرك هذا المعنى، وحينما يقع منك خطأ ولو بسيط إما أنك مثلا حرفت السيارة بطريقة متسرعة أو تصرفت بأسلوب يعني. وقد يكون هذا نتيجة أن طبيعة أسلوبك في الحياة يختلف عن أسلوبهم، تترتب على ذلك أنهم يكرهون الشيء هذا. مثلا أنا في تركيا دائما أذهب لصلاة الجمعة وأكرمكم الله عندي الحذاء، يعني دائما أخلع الحذاء قبل المكان حتى، يعني هم يتقدمون ويكون يخلعون حذاءهم عند عتبة المسجد. أنا من باب الاحتياط وعلشان ما يزعلون على الثوب أخلع حذائي في أطرف المسجد وآتي يعني احتياطا، فأفاجأ بأنه 5 6 يصرخون ما أدري شو يريدون مني بالضبط، لا أعرف. فآخر جمعة سألت الشاب اللي معي، قلت يا أخي أنا تحيرت، إن لبست الحذاء زعلوا وإن خلعت الحذاء زعلوا، بالضبط وش المطلوب مني؟ قال لا، هم المنطقة القريبة هذه من المسجد يمر بها الذين توضأوا فتكون أقدامهم مبللة بالماء، فيقولون لك لا تخلع حذاءك إلا عند عتبة المسجد، بحيث أنه ما تطأ رجلك الماء ثم تطأ المسجد. إيه الآن فهمت. إذن علينا أنه يكون عندنا استيعاب حينما تكون في بلد وأنت فيه غريب، يكون عندك استيعاب لبعض التفاصيل وما تنقد عليهم أو تزعل أو تعتب أنهم يهتمون مثلا بأشياء تافهة. هذه قد تكون أشياء ذوقية، قد يكون أشياء لها اعتبار، ممكن يلاحظونها عليك أنت بالذات لأنك لست من أهل البلد، ربما يعتقدون أنك يعني تفعلها تدينا. وكذلك طبعا المذاهب الإسلامية تختلف، مثلا الجمعة، صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، تحية المسجد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجهر ببعض الأذكار، هذه أمور ينبغي أن الإنسان يكون عنده فيها تقدير للآخرين وتفهم لظروفهم وعدم تسرع أو تعجل. وأهم شيء أن يقبلوك، أهم شيء أن يقبلوك. إذن ينبغي أن يكون عند الإنسان شعار أن يحرص على الأدب في المغترب. النقطة الثالثة النجاح، والنجاح وصفة عظيمة خلاصتها أن الإنسان يعني يحب أي مشروع يدخل فيه أنه ما يخفق، حتى لو كان لعب، لو كانت لعبة من الألعاب التي يمارسها الناس لقضاء وقت الفراغ. فمهم جدا أنك تحرص على النجاح فيها وتتجنب الفشل. والعرب تقول والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، اللي يوفق وينجح يسمع كلام زين من الناس. ولأم المخطئ الهبل، لسان اللي يخفق أو يفشل يسمع التوبيخ من القريب والبعيد. ولذلك حاول أن يكون النجاح صفة ووصفة دائمة لك وهدف في كل شيء. إن دخلت دورة في اللغة مثلا حاول تنجح وتكون متفوق، إن دخلت في مباراة رياضية حاول تكون متفوق، إن دخلت في برنامج تعليمي حاول تكون متفوق، إن تم اختيارك لشيء ابذل جهدك أن تكون متفوق. وطبعا ما ضمن الله تعالى لأحد أنه يكون عنده نجاح دائم، ولكن من النجاح أنك لا تستسلم للفشل، لأنه لا يوجد نجاح دائم ولا يوجد فشل دائم، بل لا يوجد شخص نقول هذا الشخص ناجح وهذا فاشل، إنما يوجد إنسان ناجح وآخر محاول. خلك مثل النملة لما تريد أن تصعد جدار، أحيانا الجدار طويل جدا، ممكن يكون ناطحة سحاب، والنملة هذه ترقى، لا أحد يفطن لها، تصعد ويمكن بعد ما تصل للدور الثلاثين خلينا نقول طاحت، هي تبدأ من جديد. هي تعطيك درس إنه الحياة للناجحين والنجاح للمحاولين والله مع الصابرين. وإذا إنسان حاول وصمم الله يساعده حتى لو كان غير مسلم، لأن الله تعالى في الدنيا عادل وفي الآخرة عادل سبحانه. في الدنيا جعل الحياة للجادين وللي يعرفون كيف يصلون إليها فينجحون. ولذلك تلقى مثلا اليوم تسأل منه مثلا أكثر الناس ثراء، بتلقى 50 الأوائل غالبيتهم من أمريكا ومن ألمانيا ومن اليابان ومن الصين، والشركات 50 الأولى في العالم تلقاها من تلك الدول، بل والدول 50 قد تجد من بينها دولتين ثلاث أربع إسلامية والباقي كلها من دول الشرق والغرب. هذا مبنوع على إيش؟ مبنوه أن الله لا يحابي أحدا. هذا موضوع الآخرة مختلف، لكن والله تعالى في الدنيا والآخرة لا يحابي أحدا، لكن الآخرة لها حساب خاص. الدنيا لها موازين، إنه من يعمل يلقى، من يعمل خيرا يجزى به. إذن اجعل النجاح والطموح والمحاولة هدف وعادة بالنسبة لك. المحاضرة الرابعة عنوانها السعادة. خل ما عليك، بسم الله. عنوانها السعادة. وأنا لاحظ أن الإنسان المكتئب ما يسوي شيء إذا سيطرت عليك الكآبة، والكآبة لها نوافذ كثيرة جدا، منها أن الإنسان يقول أنا لوحدي وغريب فتنبعث عنده الكآبة، ممكن يقول أنا مثلا ما وفق ولا عندي حظ وكل ما ضربت يمين جت شمال، وممكن الإنسان يحس أن ما لحياته هدف وأنه ما له قيمة، ويمكن الكآبة لها نوافذ كثيرة، ولكن السعادة لها أبواب، وأبواب واسعة جدا. من السعادة أنك تكون مبتسم، ازرع الابتسامة على وجهك وعلى وجوه الآخرين، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي عليه السلام ذكر من الصدقات أن تلقى أخاك بإيش؟ بوجه طلق. وش الفرق بين صدقة وبين وجه طلق؟ أو ما في فرق؟ ايش رايكم؟ ها؟
صدقة الشمال.
لا، الفرق بين تبسمك في وجه أخيك صدقة، وبين أن تلقى أخاك بوجه طلق. الفرق بين الحديثين هذولي حسام؟ ها؟ نفس المعنى بس في فرق. ارفع صوتك. اي صح صحيح، لكن أنا قصدي أنه لما يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا لو ابتسمت مرة واحدة، حتى لو ابتسمت مرة واحدة هذه صدقة ومحسوبة لك، لكن لما يقول تلقى أخاك بوجه طلق معناه أن الوجه نفسه أصبحت الطلاقة إيش؟ صفة له، صفة دائمة. فالإنسان لا يزال يبتسم ويتحرى الابتسامة حتى يكتب عند الله بسامة. فيكم أحد اسمه بسام؟ ها؟ أيوة، أو باسم. طيب، إذن أن تلقى أخاك بوجه طلق تحولت الابتسامة إلى طبيعة لك، وأيضا ليست ابتسامة فقط بالشفتين، وإنما بإيش؟ بالوجه كله، العيون تضحك والوجنات تضحك والشفتان تضحك والوجه كله يبتسم بوجه طلق. هذه من أبواب السعادة. من أبواب السعادة منح السعادة للآخرين، سواء منحته بها بالابتسامة ولا بالسؤال عن حالهم ولا بالمساعدة ولا بالزيارة ولا بالاتصال الهاتفي ولا بنكتة عابرة أو بأي سبب من الأسباب. من السعادة أنك تتعود أنك تتعاطى الأشياء بسعادة، يعني إذا شربت الماء أو الشاهي أو أكلت وجبة أنا كنت أقول إذا أكلت وجبة اعتقد أنك جاي من الصومال، بس جانا أخونا هذا أمان، وينه أمان؟ أمان، وقال لنا يا أخي ترى الصومال بخير الآن وأمورهم طيبة وعندهم إنترنت وكهرباء وبنك وش بعد؟ وصحة وتعليم، يقول أمورهم زينة. أيوة، فإذا وش نقول؟ جاي من وين؟ كأنك جاي من يعني من 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 عالم قبل مئات السنين، أي أو من بعض البلاد المحاصرة في سوريا الآن. إذن حاول تستمتع بالأشياء، لا إياك إياك أنك تتعاطى أي شيء من غير نفس، من غير نفس ما يصلح. استمتع بالأشياء، استمتع بالجلسة مع صديق، استمتع بقراءة كتاب، استمتع بوجبة، استمتع بكأس عصير، بما أحل الله لك، هذا يعطي للحياة معنى ويغنيك عن الحرام أيضا، ويجعل السعادة دائما وأبدا رفيقا لك. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن المحاضرة الرابعة وش عنوانه؟ السعادة. طيب نبدأ من أول، المحاضرة الأولى ما هي؟ الغربة. المحاضرة الثانية الأدب. المحاضرة الثالثة النجاح. الرابعة السعادة. المحاضرة الخامسة الاكتشاف. الاكتشاف، فالله سبحانه وتعالى جعل عند الإنسان حب الاطلاع، حب الاستكشاف، وهذه غريزة موجودة عند آدم عليه السلام، تميز بها حتى عمن؟ حتى عن الملائكة. الله تعالى لما علم آدم الأسماء، هنا معناه أن الله تعالى علم آدم، ألهمه القدرة على معرفة الأشياء واكتشافها واختراع أسماء لها. فالإنسان بطبيعته يحب أن يعرف الأشياء المخفية، وهذه الصفة الجميلة هي السبب والسر في كثير من الفتوح العلمية وغيرها اللي الله سبحانه وتعالى ألهمها العباد. فلما تكون مسافر أو مغترب حاول أنك تكتشف الأشياء، تتعرف عليها بشكل صحيح. مثلا لما أتي أنا إلى ماليزيا كمثال، اليوم كنت أقول لرفيقي على سبيل المثال كم عدد سكان ماليزيا؟ قال لي 28 مليون تقريبا. طيب كم الملاويين، كم الصينيين، كم الهنود فيهم؟ أعطاني نسب معينة. يعني فرصة أنك تأتي إلى بلد تحاول أن تكتشف أشياء، بعض الأشياء تكتشفها عن طريق إيش؟ القراءة، وبعض الأشياء تكتشفها عن طريق السؤال، وبعض الأشياء تكتشفها عن طريق الاختبار. مثل عندك وجبة معينة ما تعرفها، مو بلازم وجبتنا نرجع لوجبتنا اليمنية وش بنت الصحن وإيش والمندي والمضبي، هذا طبعا وجبات الجنوب، أنتم أعطيتونا وجبات الجنوب والشمال. أيوة، لا ممكن بعض الأشياء تذوقها ولا تتذوقها بخوف أو تردد، جرب يا أخي الأمور زينة، وما دام هذا شيء مقبول عند شعب من الشعوب معناه أنه ممكن يكون مقبول عندك، لأنه أنت وياهم تنتمون إلى نفس الجنس، نفس العنصر البشر، فممكن عن طريق الاستكشاف أنك تستفيد من هالأشياء دي. لكن احذر في الاستكشاف أن يجرك الشيطان إلى ما لا يحل. بعض الناس مثلا قد يكون وقوعه مثلا في مخدرات أو في معاقرة الخمر أو في التردد على بيوت الرذيلة أو في الملاهي أو غيرها، البداية قد تكون نوع من الاستكشاف، أريد أعرف ماذا وراء هذا الستار، وينسى أن هذا الستار هو يعني حد من حدود الله، وأن انتهاكه قد يوقع الإنسان في ورطة لا يخرج منها. قد تكون البداية عفوية أو بسيطة، ولكن الإنسان يجد أنه وقع فيه منزلق لا يستطيع الخلاص منه. المحاضرة السادسة التعايش. كل هذه لما أنا أسميها محاضرات لأنها تستحق كلام كثير، فقط هذه عناوين أنا أعرف بالاسم فقط. التعايش. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لا ما يقول لتعاركوا ولا لتحاربوا، وإنما قال لتعارفوا. ما معنى تعارفوا؟ أولا المعرفة، أنه بعضكم يعرف بعضا، فأنا عرفت اسمك وعرفت رسمك وعرفت بلدك وعرفت بعض طبائعك وهكذا، وكلما زاد احتكاكي بك واقترابي منك تعرفت عليك أكثر. التعارف هنا مثلا مو فقط وأنا فلان وأنت فلان، لا، هذا فقط بوابة. لكن مع ذلك الإنسان ممكن يعيش مع الآخر 50 سنة، تلقى زوجين عاشوا 50 سنة، ثم بعد 50 يجي واحد منهم يقول لك والله يا أخي أنا توي أعرف زوجتي، أو الزوجة تقول توي أعرف زوجي، طلع خاين وطلع فيه ولا فيه، أو الزوج ممكن يقول مثل هذا عن زوجته. طبعا هذا من الشيطان، مو معنى أنه توي يعرفها، ولكن يعني ساءت النفوس. المقصود إذن أن التعارف يعني مستوى كبير. وأيضا هنا التعارف يكون مع الإنسان ويكون مع غيره، حتى الحيوان، حتى الطير، بل أحيانا حتى الجماد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. حديث صحيح. فهذه يسمونها ذاكرة المكان. وكذلك الحيوانات، إذا ألفت الإنسان يعني تأسى لفقده وتعرفه، وهذا معروف مثلا في الإبل، في الغنم، في الكلاب، في القطط. هناك إذن لتعارفوا معناها أولا يعرف بعضكم بعضا. في أيضا معنى ثاني، تعارفوا يعني تتبادلوا المعرفة فيما بينكم، وأعني بالمعرفة العلم. فأنا لما أعطيك علما وأستفيد منك علما هذا يسمى تعارف. مثلا أعطيتك معلومة أيا كان اتجاهها، قد تكون معلومة شرعية، قد تكون معلومة إنسانية، قد تكون معلومة اقتصادية دنيوية، أعطيتك معلومة وأخذت منك معلومة أيضا، لأنه كما يقول السلف لا أحد أكبر من أن يستفيد. ما تقول أنا ما أنا بحاجة أحد. وأيضا يقولون لا أحد أقل وأصغر من أن يفيد. قد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. إذا تبادل المعرفة معناه أنه يجب أنك الآن وإلى أن تموت عندك ولع ونهم بإعطاء المعلومات للآخرين وبذل الخير لهم، وأيضا عندك ولع ونهم بماذا؟ بإيش؟ بأخذ المعلومات منهم. وكان الإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، والشافعي رضي الله عنه يقول سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سفح الدموع على قبري. بلد ما يعرف فيه أحد، سيغترب، سيسافر، سيهاجر. فإن نلت علما عشت في الناس سيدا، وإن مت قال الناس بالغ في العذر. إذا ما مضى يوم ولم أستفد يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. عندي مقال أيها الأحبة كتبته قبل أسبوعين، الأسبوع الماضي، عنوانه الإنسان معنى. الإنسان معنى. خلاصة المقال إنه الإنسان دائما يواجه ضغوط، أي إنسان يواجه ضغوط، وضغوط قد تكون قاسية أكبر منه. وجد العلماء أن أكبر ما يحمي الإنسان من الانهيار حينما يكون يواجه ضغط معين هو أن يشعر أن وجوده في الحياة له معنى. واللي ابتكر النظرية هذه واحد يهودي اسمه الدكتور فكتور، يعني كان فيه عدوان. احنا الآن نشوف اللي يحدث لأخواننا في سوريا، في فلسطين، في العراق، في اليمن، وعلينا ندرك أنه يعني إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله بل أشد. فكانوا كل يوم ينادون مجموعة من الناس في المخيم هذا، في المعسكر، الأقوياء الأشداء يعطونهم يعني أدوات من أجل أن يعملوا، والضعاف يعطونهم الصابون هذا الغسيل، غسيل الجسم، يعني يوهمونهم أنهم رايحين لدورات المياه يغتسلون، وهم في الواقع يروحون فيهم يودونهم للأفران فيرمونهم في الفرن، ويصبح حال الإنسان ذا يتحول إلى إيش؟ مجرد دخان يطلع ما من المدخنة ويضيع في الفضاء. هذا طبعا هذا أصاب اليهود، وكان معهم ناس من السوفيت، ومعهم ناس من الروم، ومعهم ناس من جنسيات شتى يعني. ولا شك أنه القصة في أصلها قصة حقيقية وقريبة، ليست بعيدة يعني، ولكن تم توظيف هذه القصة عاد بطريقة وأحيانا المبالغة فيها، هذا موضوع. ولذلك بعضهم بعض العلماء يطرحون ما يسمى بتنقيح الهولوكوست، اللي هي المحرقة يعني، لكنها حقيقة كأصل يعني. الشاهد أنه كان الناس هناك خلاص، الواحد منهم أيس وما عاد له معنى، ويمكن يحاول ينتحر، بس كيف ينتحر؟ حتى الانتحار غير متاح له. هذا الدكتور كان يدرس علم نفس، وكان عنده الكتاب هذا الإنسان يبحث عن معنى، كاتبه قبل السجن، قبل الدخول في المعسكر، وكان يطمح أنه يكمله ويطبعه إلى آخره. سبحان الله خلال السجن ظل عنده الحلم هذا، أنه يليتي أطلع بس عشان أتمكن أني أكمل الكتاب وأضبطه وبيضه وأدفعه للمطبعة، لأنه يورانه أن الكتاب هذا عنده قيمة وسيحدث أثرا. فلاحظ أنه والله فكرة الكتاب هذه شجعته على أنه يقف ولا ينهار، وبالتالي صار يعالج بعض المرضى اللي داخل السجن، بعض الناس اللي خلاص باعوها، أحبطوا، انتهوا، صار يدعمهم نفسيا. وبالتالي لما خرج أسس نظرية وصار أستاذ لمدرسة يسمونها مدرسة فيينا للعلاج النفسي. الكتاب مطبوع مترجم 3 أجزاء، ممكن أي واحد منكم في جوجل يبحث ويلقى القصة، الإنسان يبحث عن معنى. أنا جربت السجن وغيري، وطبعا ما جربنا وليس مما مثل ما نصفه، ولكني وجدت أنه أعظم معنى، أعظم معنى في الحياة ولا يقاس به شيء، معنى أن تكون موصولا بالله، وأن يكون عندك فكرة التعرف إلى الله. سبحان الله، الحديث النبوي لما يقول النبي عليه السلام إني أعلمك كلمات منها تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. التعرف إلى الله، أنا متأكد أنه أكثرنا ما ضبطنا وش معنى تعرف إلى الله. تعرف إلى الله لأن الله أعظم من أن يحيط الإنسان به. فمعرفة الله ليست بالأمر السهل، حتى الأنبياء لا يصلون إلى تمام المعرفة، وإنما يعرفون ما أطلعهم الله عليه وأقدرهم عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الأسماء وفي الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، إيش سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أيوة. إذن هناك أسماء لله، ما شأنها؟ استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولما يقول النبي عليه السلام لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، هل يعني حصر أسماء الله في 99؟ قطعا لا، أسماء الله ما تحصى، ما نقول 99 ولا 99 مليار ولا تريليون. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لكن هل أسماء 99 أسماء ذكرها الله في القرآن وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفها الصالحين من عباده والمختارين من أوليائه، وجعل خاصية هالأسماء أنه من عرفها وأحصاها فهو من أهل الجنة. ويوم القيامة يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، فيفتح الله عليه في ذلك السجود بألوان من المعرفة ما كان يعرفها من قبل، فيقول الله له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن أن تكون في طريق المعرفة إلى الله، في طريق التعرف إلى الله، ولو أنك في البداية ويمكن تموت وأنت في الخطوات الأولى، ولكنه شيء رائع وشيء عظيم. فلا أجد معنى في الحياة أجمل ولا أكمل ولا أعظم من أن تكون في طريق التعرف إلى الله. وهذا الطريق على جماله ليس نقيضا للنجاح في الحياة، بل هو مساعد على النجاح. ليس نقيضا للسعادة، بل هو من أوسع أبواب السعادة. ليس نقيضا للحياة، بل هو يجعل الإنسان يزداد رغبة في الحياة، لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. بس بعض الناس يعني يفهمون الأمور بشكل مختلف. إذن إيش قلنا؟ هذا كله حنا نتكلم عن إيش الآن؟ عن التعايش. يمكن هذا الكلام اللي قلته على أهميته لأنه استرسال استطراد. فلما نرجع للتعايش، قلت لكم لتعارفوا، إما أن يكون معناها يعرف بعضكم بعضا، هذه واحدة. رقم اثنين، تتبادلوا المعارف فيما بينكم، فيكون الواحد منهم يعطي العلم للآخرين ويأخذ العلم من الآخرين. والأمر الثالث أن تتبادلوا المعروف بينكم. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني تحسن إلى أحد، هذا شيء جميل. وأحيانا يمكن يكون جميل أنك تساعد، تخلي أحد يحسن إليك، لأن هذا يدخل السرور على نفسه. مثلا واحد أعطاك حاجة معينة قد لا تكون أنت بحاجة إليها، لكن لما تردها كان هذا موقف جاف شوي، إنما تقبل الشيء هذا منه وممكن تعطيه بدله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يكافي عليها. فأيما كان الموضوع، هذا شيء مهم. إذن التعايش مبدأ مهم. أحيانا يعني قبل رمضان كنت في ذهبت جولة في عدد من الدول الأوروبية بصحبة الشيخ عبد الوهاب الطريري في السويد والدنمارك والنرويج، ومرة ذهبت لوحدي في غابة وأنا لا أتقن اللغة الإنجليزية، لكن تعلمت لغة الابتسامة، فصرت أقابل ناس من أهل البلد وناس سواح. ولأني وحدي ما عندي مشكلة، لأن الواحد لما يكون معه ناس يصير يراعيهم، لكن أنا وحدي مثلا لقيت عائلة استغربوا الثوب، وهذا مدخل، أنا بدأتهم بتحية، بعد ذلك ابتسمت، سبحان الله حسوا بحميمية، سألوني من وين أنت، بدأت أوصف لهم بلدي السعودية قطر دبي، يفهموا بعضهم هالدول هذه كويس، أنتم من وين؟ قالوا إحنا من أستراليا، هذا منه وذا منه، طلع هذا الجد وهذا الأم وهذه الطفلة الصغيرة وهذا الزوج وإلى آخره. سبحان الله، يعني من حسن الحظ أنك أنت تتعامل مع ناس بشر مثلك عندهم نفس الطبائع ونفس الخصائص، هذه ممكن تكون مدخل كبير. فسبحان الله، هذا إن شئت أنه نجاح فهو نجاح، إن شئت أنه سعادة فهو سعادة، إن شئت أنه دعوة فهو دعوة، إن شئت أنه معرفة فهو معرفة، فهو يعني باب من أبواب الخير. الإنسان يحاول أنه يتعايش مع الآخرين، وجزء من التعايش أنك تكون متكيف، ما تكون عندك شروط قاسية. بعض الناس مثلا لا يعيش إلا في ظل وضع معين، لا، كلما استطعت أنك تعيش في ظل ظروف مختلفة يكون هذا أفضل. والله مثلا يعني خلنا نقول مثلا الحر الشديد، بعض الناس ما يحب الحر أبدا، وبعض الناس ما يحب البرد أبدا، وبعض الناس لا يحب الكثرة، ما يحب يعني الضجيج، وبعض الناس يحب وهذه كلها طبائع، لا أحد يطلب منه أنه يتنكر لطبيعته، لكن كلما كان عند الإنسان قدر من التكيف مع الظروف المختلفة كان هذا أدعى إلى أنه يتعايش مع الآخرين. النقطة السابعة، المحاضرة السابعة، هي الإبداع. الإبداع والإبداع قد يكون ابتكار شيء جديد أيا كان هذا الشيء في أي مجال، ربما يكون في مجال أدبي شعري. أنا أمس أسمع قصيدة لشاب سوداني، شاعر سوداني سبق أنه زارني في بيتي في الرياض، اسمه محمد عبد الباري، تعرفونه؟ شوف حط اسمه في جوجل أو في يوتيوب، محمد عبد الباري، شوف له قصائد مكتوب وبعضها ملقيها هو. يا شيخ أنا أسمع أحيانا لشاعر فلسطيني اسمه تميم البرغوثي، الحقيقة يعني شعره مثل السكر، ما وجدت شاعر يباريه ويجاريه مثل محمد عبد الباري. ها؟ ما لم تقله زرقاء اليمامة، وحتى أشبه ما يكون بتوقعات قديمة، يعني قديمة. فبس البرغوثي مبدع ولكنه شاعر في الإلقاء أقوى، بينما محمد عبد الباري مبدع وهو في الكتابة الشعر المكتوب أقوى. ولذلك عبد الباري عنده دواوين مطبوعة، البرغوثي ما أعرف، بس أنا أعرفه شاعر في اليوتيوب. هذا إبداع، ممكن يكون إبداع حتى في المجال الشرعي، في الفقه، في الحديث، في التفسير. وغالبا الإبداع يكون نتيجة تداخل شيئين أو أشياء، مثل الإنسان إذا كان عنده أكثر من لغة هذا مظنة الإبداع، مثل إذا كان عنده دراسة في أكثر من تخصص، يدرس مثل اقتصاد ويدرس شريعة، ممكن يكون هذا عنده إبداع. ليش؟ لأنه يأخذ أشياء من الاقتصاد للشريعة، أو يأخذ أشياء من الشريعة للاقتصاد، عنده لغة وعنده تفسير، يأخذ أشياء من اللغة للتفسير، أو من التفسير والقرآن للغة العربية، يكون فيه نوع من اللمسات الإبداعية. أما إذا كان الإنسان فقط يعني مقتصر أو يعني مستجمع نفسه لعمل واحد لشيء واحد، فهو قد يتفوق فيه كتخصص ولكن لا يكون عنده روح إبداعية. إذن الإبداع هو إضافة. والرافعي رحمه الله كان يقول إذا لم يكن عندك إضافة وزيادة على الحياة فأنت زائد على الحياة، يعني إذا لم تضف شيء فلا معنى لك. والعرب يقولون إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. من الإبداع في هذا البيت إننا نفكر، هل الشاعر يطلب منا أننا نسد؟ إيش يقصد؟ أيوة ضر، وش معنى ضر؟ ها؟ كيف يضر؟
ترك الخير،
ها؟
ترك الخير بضر.
لا، هو يقول ضر، إذا أنت ما نفعت ضر، يعني إذا أنا مثلا ما قدرت أقدم خدمة معناها أني أقوم أنثر مثلا الطعام أو الموية أو أفسد شيئا صالحا، أنه أنا لازم يكون لي دور أما زين ولا شين، هل هذا معقول؟ ها؟ أيوة، من المعاني الجميلة في البيت أن نقول فضر، يعني ضر عدوك مثلا، ضر عدوك. طبعا كل إنسان، يعني الله تعالى أنزل آدم وأنزل إبليس، فإذا أنت لم تنفع، ولذلك إما أن يكون هدفك في الحياة سرور محب أو إغاظة مجرم، صح؟ سرور محب أو إغاظة مجرمين. طيب، المحاضرة الثامنة الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلوات الخمس كفارات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحاول تنشيط خيالنا ونحن نخرج من بيوتنا إلى المسجد، فيقول إنه مثل الصلوات الخمس، شف ضرب المثل، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم. شف أن تطلع من بيتك الآن وأنت تستحضر الحديث تحس إن قدامك إيش؟ نهر، وشلون تخطاه؟ شوفه بعينك، لأنه أخبر عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نهر غمر جاري بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم كم؟ 5 مرات. هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس. ولذلك في الحديث الآخر أيضا قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن هذه الصلوات، ومن هنا لما قال اجتنبت الكبائر يأتي قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الغريب قد يكون بعيد عن أهله، قد يكون من غير زوجة، وأيضا أحيانا ليس عليه رقيب. يوسف عليه السلام مثلا ما كان في مصر، أمه غير موجودة، قد تكون متوفاة أمه، وأبوه بعيد عنه، وأسرته أيضا بعيد عنه وهم بعيدون، هو بعيد عنهم وهم بعيدون عنه، وما أحد يعرفه. أحيانا الإنسان يعني لما يكون في بلد ما أحد يعرفه، يمكن إيش اللي يحدث؟ يكون عنده انفلات، يكون عنده جرأة. وهنا أذكر لكم هذه الطرفة، إنه كان فيه واحد ليس سيئا، ولكنه يعني أتته نزوة يوم من الأيام وسافر إلى أحد البلاد وتزوج امرأتين، تزوج بنتين، وخرجوا معه في الشارع، هذه معه عن يمينه وهذه عن شماله. طبعا هذا المشهد غير لائق به، هو في بلد شخص محترم ومعتبر يعني، وهو يمشي في الشارع معه بنت على اليمين وبنت على الشمال، من اللي أدرى الناس أنك متزوج؟ بس هو أخذ راحته. ليش؟ لأنه لا أحد يعرفه في هذا البلد. قالت لواحدة من البنات خلنا نجلس هنا نشرب شاهي أو كذا. دخل في مكان يعني كان بجواره ملهى، وجلس هو يعني يشرب شاهي وبيبسي ومويه، وما في يعني هو ليس صاحب شراب يعني، ولكن المكان والحال يثير الشبهة ويثير الريبة ولا يليق به. من الصدفة الغريبة إنه مروا ناس يعرفونه وشافوه بهالوضع، هو لم ينتبه إليهم. فالناس هذا راحوا للي في الملهى، وكان الملهى فيه غناء ورقص وهرج ومرج، فأعطوا صاحب الملهى مبلغ من المال 100 ريال أو 200، وقالوا نريد الأغنية الفلانية وأهدوها لفلان. فيعني كذا سووا وصلة، قالوا الآن الأغنية الفلانية مهداة لفلان، فلان صاحبنا هذا مسكين هذا غار يعني، فتفاجأ بأنه يسمع اسمه، قام على يعني رجليه وما تحمله رجلاه من الصدمة ومن المفاجأة. فيحدث أحيانا أن الإنسان الغريب، الغربة قد تكشف شخصية الإنسان الحقيقية بعيدا عن يعني التزين والتكلف للآخرين، ولكن في الوقت ذاته قد تجعل الشيطان يستفرد به. ولذلك الغريب ينبغي أنه يسمع دائما وأبدا قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قال ولا تأتوا، قال ولا تقربوا. لا تقربوا معناه النظر يقرب أحيانا، والدخول إلى مكان مشتبه يقرب، والضمة تقرب، والمصافحة تقرب، واللمس يقرب، وكل خطوة تقرب إلى ما بعدها، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، واللسان يزني وزناه إيش؟ الكلام، والشفة تزني، وكل عضو يزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أحيانا الإنسان الذي يشرب قليلا من المسكر، قليل جدا، ممكن يظل سنة أو أكثر ويقول الحمد لله الناس يتكلمون عن الإدمان، أنا ما عندي إدمان، ما أني أتعاطى، أو كذلك التدخين نفس الشيء، ما عندي إدمان، وينسى أنه السنة ما تستثني أحد، الناموس يجري على كل أحد، بس القصة تأخذ وقت عنده، وبعدها هو لا يستطيع الخلاص، لما يقدر يرجع للوراء إلا بفضل من الله. ولذلك يعني ال- 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 الوقاية والسلامة ثمرتها عظيمة، وإذا سقط الإنسان في هذا الفخ فالله يعينه. النقطة التاسعة هي الاقتباس، وهي ثمرة من ثمرات المعرفة، ثمرة من ثمرات التعايش، أن الإنسان عليه أنه لا يظل هكذا أسير لعاداته. عند الناس أشياء جميلة ليست عندك، وعندك أشياء ليست جميلة، ولذلك كلما رأيت عند الناس شيئا حسنا خذه، وكلما وجدت سلوك مختلف لا تحكم دائما وأبدا أن سلوكك أفضل، حتى تقارن تشوف، ربما تكون النتيجة أن ما عند الآخرين أفضل مما عندك. وهنا الإنسان على خطرين، الخطر الأول خطر الانبهار، مثل إنسان يسافر إلى مجتمع للشرق أو الغرب فينبهر بما عندهم، يشوف كل اللي عندهم زين، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، الانبهار. ويقابل الانبهار صفة أخرى وهي الإعجاب بالذات، بحيث يرى كل ما عنده حسن ويزدري الآخرين. النقطة العاشرة والأخيرة هي التعلم، وانتهينا، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن التعلم، بل من مفاتيح التعلم، تعلم اللغة. أنا كل ما قابلت شاب عربي في ماليزيا مثلا أو تركيا أو في أوروبا، أول سؤال أسأله هل تعرف اللغة؟ فإذا قال لا أعرف اللغة غسلت يدي منه، لأنه إذا لم تعرف اللغة لن تعرف شيئا، ومعنى أنك تعتبر أن وجودك هنا وجود عابر. اللغة هي المفتاح، وأصلا أنت يعني اللغة تفتحك على معرفة ما عند الآخرين، على أن تقرأ لهم وتعرف حديثهم، وأيضا ليس هذا فقط، بل اللغة تقربك منهم، لأنك لما تتكلم مع إنسان بلسانه، أنا في تركيا جلست يمكن شهرين ثلاثة، فحفظت لي 4 كلمات 5 كلمات ليس أكثر، مثل نصل سن نصل سن، أنا وشلونك عساك طيب. فأحيانا أقابل إنسان مكفهر وأصافح بيدي فأجد أنه يعني على مضض يمد يده لي، فإذا قلت نصل سن ضحك رئيم، فإذا قلت أظن معناه شو اسمك، انبسط وقال هذا يعرف اللغة وبدأ يتحدث معي، تورطت أنا عاد، لأنه صار يعني يسألني أسئلة ويتكلم ومسك بخط. ما يفون اللغة الماليزية الملاوية؟ عندكم 5 كلمات. طيب واللغة الإنجليزية؟ هذه لغة عالمية اليوم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. ما في داعي للأسئلة لأن الوقت انتهى يا أستاذ. ها؟
تحيي بعض الأسئلة.
أو نخلي لها جلسة ثانية إن شاء الله تيسر. على حسب الوقت.
أنا قبل شباب. طيب قبل إذا الله خير الشيخ. كتب الله ذلك في ميزان حسناته. وقبل هذا أنا أصر على أن الدكتور فهمي يأتي إلى هنا، المدير التنفيذي للمنحة. ذهب دكتور فهمية.
تفضل يا دكتور.
تتكلم. دكتور فهمية هذا مدير المنحة، هو على رأس الهرم هنا.
جزاه الله
خير. نحن نريدك تتعرف عليه والشباب كان. طيب هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول يا شيخ، نحن في هذا البلد كشباب وغير متزوجين نواجه صعوبات كثيرة من فتنة الشهوة، وفي كل مكان من جامعات وأسواق ومركبات عامة وطرق، ماذا علينا أن نفعل لنتجنب هذه المشكلة والحد من خطورتها؟ هذه معاناة يعني يعانيها الشباب الآن، بس الآن في مجموعة من المتزوجين قلبنا لهم زوجاتهم يعني الحمد لله.
الحمد لله. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذه واحدة. رقم اثنين، الذين يجتنبون إيش؟ كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. رقم ثلاثة، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. رقم أربعة، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا أعظم من القنوط من رحمة الله.
طيب، هناك من يرى أن الحرب القائمة الآن في اليمن، هذا السؤال لها اليمن، لا تمت للدين بصلة، وإنما هي حرب مصالح سياسية بحتة وتوازن قوى، بمعنى لو أن دول التحالف توصلت إلى اتفاق معين مع الحوثيين لربما أوقفت الحرب وانتهى كل شيء. ما مدى توافقك مع هذا الرأي؟
الحقيقة لا أرى يعني إقحام الدين بشكل جوهري في كل قضية، ولكن ينبغي أن نراعي قضية الحق. يعني في اليمن وغير اليمن هناك حالات تم اختطاف السلطة فيها من قبل مجموعة معينة أو فئة قليلة، هل هذه القليلة لها حق في الأصل؟ لها بعض الحق أن تكون يعني ممثلة بنسبة 10% مثلا أو 15% أو أقل أو أكثر، ولكن ليس لها الحق أنها تختطف السلطة من الجميع وتمارس دور الدولة. هذا وقع في اليمن ووقع في غير اليمن. أي نعم.
بعد كل هذه الأحداث التي تحدث في الأمة الإسلامية، هل تعتقد شيخنا أن هذا هو مخاض ملامح جديدة للشرق الأوسط، والذي بشرت به كوندوليزا رايز وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، أم هو نتاج لما قبل اتفاق ساسبيكو الجديد وبسط أكبر نفوذ للفوز بأكبر نصيب، أم لك رأي آخر؟
الحقيقة أنا لست محللا سياسيا ولا أميل إلى يعني التعمق في المواعدات فيما سيحصل لاحقا، ولا بربط ما يحصل بما مضى، ولا أعتقد أن الدول الكبرى هي التي تتصرف في الكون. الذي يتصرف في الكون هو الله. الدول الكبرى لها نفوذ، والدول الكبرى تستغل الأحداث، وبسبب من الأسباب في الشرق الأوسط والعالم العربي على وجه الخصوص جاءت ظروف سمحت بظهور بعض القوى المحلية، وفي غفلة فظهرت قوى محلية في أكثر من بلد، وبالتالي أصبح هناك حالة صراع. هذا موجود في اليمن بشكل واضح، في سوريا، في العراق، في ليبيا، وكيف سيكون الله تعالى أعلم. فإذا أراد الله تعالى بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله تعالى بهذه الأمة رحمة زرع السكينة في قلوبهم وجعل الخير والبركة في أكابرهم وكفاهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. ولذلك علينا أن نكون يعني صالحين في قلوبنا بنوايانا الطيبة، وعلينا أن نكون صالحين في ألسنتنا بتوقع الخير وظنه، وعلينا أن نكون صالحين في دعواتنا بأن ندعو الله تعالى دعاء المنقطع الغريق، وأن ندعو الله دعاء الموقن بقدرة الله سبحانه، وأن ندعو الله أيضا بالدعاء الذي يحبه. تذكرون الطفل اللي دخل الاختبار في مادة الرياضيات وجاء سؤال 5 و4 كم هي؟ الطفل كتب أن 11، وهي في الواقع كم؟ 9. فلما خرج سأل زملائه قال 5 و4 كم؟ قالوا 9. قالوا أنا كاتب 11، اللهم اجعلها 11. هذا الدعاء يضحك ولا لا؟ بعض دعائنا يشبه دعاء هذا الطفل. كأننا نريد من ربنا سبحانه أنه يغير النواميس والسنن اللي راسخة فيها الكون من أجلنا. هذا ما يصير. الله تعالى في الآخرة لا في حسابات أخرى، لكن في الدنيا هناك حسابات مبنية على أسباب وعلى نتائج.
شيخنا، أنا أقول ما هو دور علماء المسلمين فيما يجري اليوم في الدول العربية وخاصة سوريا من حملة شرسة لإباءة أهل السنة لأنها معاناة المسلمين، سيما وأن تصريحات حكام العرب لا تسمح لدولهم من جوع، خاصة لدينا هناك كثير من الشباب السوريين.
والله شوف يا أخي، يعني
ما يجدوا من العلماء.
يا أخي الله يرضى عليكم، يعني ما هو دور العلماء؟ يعني وش تتوقع العلماء يسيرون جيوش؟ خلونا واقعيين، العلماء يفتحون يعني حنفية الأموال؟ العلماء يسيرون يعني قوافل للمساعدة؟ ماذا بيد العلماء أصلا؟ الجيد من العلماء عنده قناة وعنده برنامج وعنده حساب في تويتر وعنده كذا ويتكلم بلسانه ويصرخ، هذا الجيد. ومع ذلك هذا شيء جيد نقول، وأنه على الأقل يعني عمل شيء، ولكن هذا لا يغير من واقع الحال شيء. واقع الحال أكبر من ذلك. الأمة في مرحلة، في محنة، علماؤها وحكامها وشعوبها. والله يا أخي نقول اللي يجري في سوريا في حلب وغيرها، قسم بالله يعني يا أخي يذيب الحديد، يذيب الجبال. وغير المسلم إذا شافه وهو منصف ينزعج، وهناك أصوات إنسانية في الشرق والغرب تبدي انزعاجها من الشهاد. لكن أسأل القصة في النهاية، من هو الذي يستطيع أن يوقف العدوان؟ من هو الذي يستطيع أن يرد الحق لأصحابه؟ هذه هي القضية. الدول يا أخي، شوف الآن مثلا دولة مثل تركيا، تركيا ما في شك أنها متضررة مما يجري في سوريا، وتريد أن يحدث شيء، لا بالنظر إلى مصالحها ولا بالنظر إلى وجود 3 ملايين سوري مهاجر أو لاجئ في تركيا، ولا بالنظر إلى مخاوفها من المستقبل، ولا بالنظر إلى يعني إحساسها بالتعاطف مع الشعب السوري. ولكن مع ذلك يعني عندك الروس، عندك إيران، عندك أمريكا، يعني في لعبة كبيرة جدا تدار على المسلمين. يعني تفضل كمل.
لا، في هنا سؤال شاب يقول انه من متابعين لك منذ زمن، وذكر برامجك ومنذ الاشرطه وكذا، والان يفتقد الى كتبك كثيرا، هل معك من الكتب لتهدي اياها؟ ما دي منها صاحب.
والله اتشرف اني اهديك كتبي. اكثر من فيه اكثر من صيغه موجوده في حسابي، وقلت لك يا أخي أنا تابعني في تويتر، الله يرضى عليك تابعني في الإنستغرام. قبل 3 أيام منزل لنا التطبيق هذا، تجد فيه على الأقل 15 من كتبي باللغة العربية والإنجليزية والإندونيسية. ها؟ طيب هات، شوف يا شوف، تعال يا أمان، أمان محمد. أيوة،
هذا البرنامج
هذا مكتبة دال سلمان العودة، موجود تطبيق بأكثر من صيغة وأكثر من لغة أيضا،
و
3 لغات على الأقل الآن، وإن شاء الله نطوره نحن. وعندي يعني موقعي في النت وموسوعة، الموسوعة هذه فيها كل إنتاجي، موسوعة سلمان العودة. أي نعم،
والموقع
الموسوعة هذه فيها فهرس، فيها كتبي، فيها برامجي التلفزيونية الإذاعية، مقالاتي، الفتاوى، الرسائل، وتستطيع تبحث بأي كلمة منذ أن وجد لي نشاط عام إلى ما قبل بضعة شهور. والموسوعة هذه قام بها مجموعة من الأخوة اليمنيين جزاهم الله خير، هم القائمون عليها، ومفهرسة بطريقة يعني ممتازة ونادرة. وحسابي كذلك في اليوتيوب فيه الجديد من المقاطع، من سناب شات كذلك، الفيسبوك، تويتر، البيرسكوب حقيقة حاول أني أشارك في معظم التقنيات الجديدة للتواصل. الكتب طبعا موجودة بأكثر من لغة، لكن تعرف أنه نقل الكتب عملية صعبة، يعني نحن أتينا بكتب معنا ولكنها تنفد سريعا، وما عندكم ينفد وما عند الله باق.
السؤال قبل الأخير شيخنا، كيف نستطيع أن نوجد سينما إذا شباب إعلاميين موجودين معنا بدون يقوموا بسينما إسلامية، بحيث نستطيع أن نخرج إفلاما إسلاميا عالميا نواجه أكاذيب أعداء الله والتزييف الشخصي الذي يتعرض له تاريخنا الإسلامي من خلال إعلام المضاد؟ هل يعني يمكن لهم أن يقوموا بمثل هذا؟
يعني أنتم شفتوا فيلم بلال، أنا تكلمت عنه قبل أسبوع أو 10 أيام باللغة الإنجليزية، هذا صرفوا عليه 30 مليون دولار وعالمي وعليه نقد، ولكن له إيجابيات كبيرة. وأنا تكلم الأفلام الشرقية والغربية وديزني لاند وما أدري إيش ويحفظونها. واحد الأخ اللي أخرج فيلم بلال يقول لي أحضرنا مئات من الشباب وسألناهم عن أسماء الصحابة، ما قدروا يجيبون اسم صحابي واحد، ثم سألناهم عن أبطال أفلام الإنيميشن فوجدناهم يحفظونها كاملة، مو بمثل يحفظون نصفها أو 30، يحفظونها كاملة. وأدهى وأمر يقول لما سألنا أمهاتهم وجدنا أن الأمهات نفس الشيء، فمو معقول فقط نصيح نبكي. هذه تقنيات وأدوات، وأنتم أيها الشباب عنده في غيركم وفي ناس مختصين معكم وقبلكم يمكن تتعاونون معهم بحيث يكون فيه إنتاج مثري ومثمر. يعني
السؤال الأخير عن الشيخ جابر، طرحه تقرأ الشيخ تفضل.
جزاكم الله خيرا الشيخ على هذه الكلمات وعلى هذه التفضيل. استقيم يا شيخ جابر، نقول معك.
نعم، طبعا سبحان الله كنت قدر لي أن أكون أنا من أجمع الأسئلة، فرغم ذلك لم أضع سؤالي مع
السائل. أصلي أنه يطرح سؤال.
أقول السؤال، لا شك أن السلفية المعاصرة لها ما لها وعليها ما عليها.
اللي هي؟
السلفية المعاصرة.
السلفية.
نعم. شأنها شأن أي فصيل إسلامي، ولكن لعلكم لاحظتم شيخنا أنها أصبحت قبلة الناقدين وهجير الطاعنين حتى من داخل البيت الإسلامي. نتكلم عن السلفية بطيفها العريض، ليس بالمعنى الضيق. وهذا النقص الشديد يتفاوت من العالم المثقف إلى جاهل العابد، يعني هي أصبحت هي الهدف الأول. أيضا ظهر كتاب خط حروف بعض الشباب الصاعدين في نفس السلفية نفسا، جعل من كل رموزها
الشباب شوية
لو سلموا من التجهيل علماء عاديين جدا، وكثير من المعروفين دعاة غير عالمين أو كل جاهلين بحسب أوصافهم. يعني فما هي رؤيتكم في التوجهات الشبابية في بذل العلم وتصديرهم كنماذج علمية بديلة، وكيف نجمع بين تقديم الشباب وبين تصدر كثير من أهل العلم في من السلف للفتوى هم لما يبلغ الحلم بعد، وهل ترون العمر والكبر عاملا مؤثرا فارقا في نضج الرؤى وعمق التناول؟ وجزاكم الله خيرا.
هو بالنسبة للسن ليس كل شيء، ولكنه مؤثر صراحة. الإنسان إذا كبر قد لا يزداد معلومات، مع أنه يزداد معلومات بالقراءة والاطلاع، ولكنه يعني يكون أكثر حصافة وأثقل وأكثر حكمة وأكثر هدوءا. هذا رقم واحد. يعني أحيانا مثلا الشاب الصغير يكون عنده عجلة في تناول الأمور، يكون عنده تعسف، يكون عنده انفعال أحيانا من النقد. ولذلك أميل إلى أنه لا ننزعج من النقد، لأنه النقد هو عبارة عن تطوير وتنمية. عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فإيش اكتسبت المعالية. النقد من صديق هو عبارة عن إضافة وتصحيح، والنقد من عدو حتى لو كانت نية سيئة هو لا يسقطك. وكما تعرفون لما جاء واحد يشتكي للعقاد من كثرة الناقدين، قال له هات الصحف والمقالات اللي كتبوا عنك، فأحضر له هذه الأشياء فوضعها على الأرض وقال اصعد عليها، فوضع رجليه عليها ووقف، قال لقد علوت، لقد ارتفعت وعلوت بقدر هذا النقد الموجه إليك. السلفية تنتقد اليوم لأن لها حضورا لا ينكر ولا يجحد، وينبغي أن لا ننظر لهذا النقد على أنه دائما نقد مغرض. لا، هناك نقد مغرض، وهذا النقد المغرض يوجه للإسلام نفسه، وهناك نقد متحامل حتى لو كان أصله صحيح ولكنه لا يتسم بالموضوعية، وهناك نقد صادق ومراجعة ينبغي أن نتجرعها كما نتجرع الدواء المر ونتقبلها. والسلفية كلمة لا يملكها فصيل معين. اليوم السلفية مثل ما قال الله تعالى: وتنازعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، مثل الثوب اللي مجموعة يمسكون، هذا يجره هذا يجره هذا يجره إليه، كل واحد يريد أن يدعيه، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بوصلي. فالسلفية أحيانا تكون ادعاء، يعني لما أقول أنا سلفي، أنا يا أخي، السلفية لا يملكها شخص ولا فصيل ولا تيار ولا تنظيم، السلفية أوسع من ذلك. النبي عليه السلام في حديث عثمان بن مضعون لما قال الحق بصالح سلفنا، والأئمة السابقين، لما السلف هم الذين سبقونا في الخير، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه السلفية الحقيقية. السلفية هي مالك بن أنس، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، الشافعي. لما يجي واحد يحط في اليوتيوب مقاطع يكفر فيها أبو حنيفة، هذا سلفي يخسأ. لما ينتقد إنسان الأئمة والعلماء ويحط من قدرهم ويعتبرهم مجرد مطايا للسلطان، وأعني الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة وأمثالهم، أيضا هذا أبعد ما يكون عن العدل والإنصاف. ونحن نقول عن هؤلاء الأئمة والعلماء عدة نقاط. النقطة الأولى: الأئمة والعلماء كانوا يكتبون ويفتون في ظرف مختلف، ظرف كان الإسلام فيه قائما وعزيزا ومنيعا وسلطة عالمية وموحدة وراية واضحة، هذا مختلف الآن. رقم اثنين: هؤلاء العلماء كانوا يكتبون باجتهاد ولا يزكون أنفسهم، ويقول قائلهم: لا تقلدني ولا تقلد فلان ولا فلان ولا فلان، ولكن خذ من حيث أخذوا، ويقول يعني كثير منهم يقولون هذا المعنى. رقم ثلاثة: كان العالم الواحد يوجد له في المسألة ثلاث أقوال، أربعة، خمسة، عشرة في المسألة الواحدة، وهي مسألة فيها نصوص ولكن يختلف الاجتهاد. فأنا قبل أسبوعين عندي كتاب اسمه علمني أبي، إن شاء الله هذا بعدين تلقونه في الرابط هذا، لأنه لسه ما طبع، إن شاء الله في معرض الكتاب ينزل. علمني أبي مع آدم من الطين إلى الطين، يعني حوالي 30 مقطع عن آدم عليه السلام، مفردات آدم: الجنة، الملائكة، إبليس، السجود، الشجرة، الهبوط، حواء، ويلا التعليم، وعلم آدم الأسماء، كل فقرة عنها يمكن مقال ثلاث صفحات. فالشاهد كنت أبحث في الجنة اللي ذكر الله تعالى أنه آدم وجد فيها، واجد أنه كلام المفسرين اختلفوا، يعني هل هي جنة الفردوس، جنة المأوى، أو جنة في الأرض؟ وكنت يعني ناوي أني أقول الخلاف هذا، بعدين لقيت لابن تيمية رحمه الله كلام قال: والجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، هي جنة المأوى، وأما من قال إنها جنة في الأرض فهذا قول الزنادقة والملحدين وما أدري إيش، وكلام صعب. والله يوم قال: يا أخواني إني غصيت صراحة، وقلت يعني ما يصلح، ما دام كلام ملحدين وزنادقة ما يصلح أقوله صح، فنويت إني خلاص أطوي الموضوع هذا، قلت يعني أنا ماني بحاجة إلى أني أثير على الناس شر وفتنة ما دام هذه جنة، هذا الكلام كلام ملحدين. وقلت أبحث زيادة شوي، وأبحث وأبحث وأطيح لكلام بكلام لابن تيمية رحمه الله نفسه في كتاب النبوات، قال: ومن المعلوم أن الجنة التي كان فيها آدم لم تكن جنة في السماء ولا جنة المأوى، وإنما هي جنة في الأرض، وقعد يسرد بعض الأدلة على أنها جنة في الأرض. طيب يا أخي، أنا أقول أنه لا ينبغي أن يعني نتعامل مع أقوال الرجال من السلفية أن لا نتعامل مع أقوال الرجال بأكثر مما يجب، حتى لو كانوا أئمة وعلماء مثل الأئمة الأربعة أو ابن تيمية. ابن تيمية يعني نضعوا في مقام الأئمة الأربعة أو قريبا منهم، مثله مثل ابن حزم، مثل ابن عبد البر، أئمة عظام. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نقوس أقوالهم ونأخذها على أنها نصوص كأنها قرآن أو حديث. لا، هم يختلفون، هم يتناقضون أحيانا لأنهم بشر. ابن تيمية عاش مثلا 65 سنة وكان عمره 20 سنة وهو يدرس، وعمره 60 وهو يدرس ويكتب ويملي، ما يختلف اجتهاده، ما يتطور، ما يضيف إلى علم علم. ولذلك كان يقول بأقوال ورجع عنها تماما، بل فيه أقوال حكى ابن تيمية الإجماع عليها، الإجماع، ثم تغير رأيه وقال خلاف ما كان يظن أنه إجماع، لأنه اكتشف أن المسألة فيها أقوال، ثم اكتشف أن بعض هذه الأقوال أرجح، والحق كان ضالته. ما عنده مشكلة هو مع نفسه أنه يبي يقول ما يمكن أقول كلام لأني قلت ضده، الحق كان ضالته التي يبحث عنها. مشكلة، ليست المشكلة مشكلة ابن تيمية، مشكلة ابن تيمية صنفان من الناس. صنف يعني يقدسون ابن تيمية ويأخذون ما قال به يعني حذو القذة بالقذة كأنه نص سماوي، وهذا لا يرضاه ابن تيمية نفسه رحمه الله. مشكلة ابن تيمية صنف آخر من الناس أيضا يعني لا يتعاملون مع ابن تيمية رحمه الله بعدل ويظلمونه، وهم لم يحسنوا قراءة ابن تيمية. وأذكر للأستاذ عبد الله الهدلق له كتاب لطيف في نقد هذا الصنف من الناس. فمسألة أنه واحد ربما ما استطاع أنه يقرأ كتب ابن تيمية ولا يفهم مصطلحات ابن تيمية، عالم جليل ومحقق وفيلسوف وإمام، وأقر بفضله وإمامته الأعداء والخصوم. يعني هناك المستشرقون عندهم رسائل كثيرة وبحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه عن ابن تيمية، يعني اكتب بس اكتب ابن تيمية في جوجل بس وقرأ العناوين، لا تدخل جوه، شوف كيف ابن تيمية حي بتراثه بعلمه بعقله بإخلاصه بعمقه. ان تكلم في الفلسفة، ان تكلم في الحديث، ان تكلم في الفقه، ان تكلم في العقائد، ان تكلم في التاريخ، ليسوا مخطئين بفكرة الرد ذاتها. ممكن واحد يرد على ابن تيمية حتى بالرجب الحنبلي، يرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق الثلاث، رد عليه وهو يعني معاصر له بل من تلاميذه، وزعل عليه كمان. لكن فرق بين الرد العلمي وبين أناس يعني صغار مفروض أنهم يطولون المكث في حلقات الدرس والتعليم، ثم يتعلمون الأدب أيضا، ثم يمكن أن ينتقدوا. ومع ذلك إذا تجاوز هؤلاء أو تجاوز غيرهم ألا نضيق ذرعا بذلك؟ فيعني أحيانا الله تعالى يقيض للإنسان حتى بعد وفاته من يجعل حسناته تدوم. ولذلك قيض الله لأبي بكر وعمر من يشتمونهم ويسبونهم، وما مشى على ظهر الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر والأنبياء، أفضل من أبي بكر وعمر، أفضل حتى من أتباع الأنبياء السابقين. ومع ذلك تجد أن ممن ينتسبون للإسلام ليس أفراد وإنما طوائف تعد بالملايين تتدين بشتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فهذه حكمة الله وسنة الله في العباد. سبحانك اللهم.